أو الأولى. أن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، الثاني أنه من الفهم المقترن بالقرائن الحالية لخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعارض أحد أبا هريرة في فهمه هذا من الصحابة، حينئذ يكون حجة وأما استدلال من استدل بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة فغاية ما فيه أنه يفهم منه أنها ليست آية منها، وهذا الفهم معارض بأثر أبي هريرة، على أنه راوي الحديث وهو أدرى وأعلم بما روى، فلم يعارضه وإنما زاد علما يلزم صاحبه المنهج الأثري العمل به، على أنه ربما ترك ذكر البسملة اعتمادا على علم المخاطب بها، هذا على أن الأثر موقوف فإن كان الحديث مرفوعا على قول الألباني فلا خلاف البتة،
كم الساعة؟ كم بقي من وقت؟ ربع ساعة؟ طيب نقل هذا الحد. اقرأ يا عبد الرحمن. نار ما يصح الحديث. أي بني إنها محدث الجهر بها محدث صح، بس الحديث فيه نظر تراجع في إسناده نظر. نعم طبعا احنا نوفق بين الأحد عمر أبو بكر وعمر. نعم ها لا الآن يعني علمت هذا يلزمك أن تبدأ الفاتحة بسم الله، بسم الله ما تقول الحمد لله، فإن تركتها نقصت آية. نعم ها ليش ألا بلا يبين له السنة، قال أنت تعرف تعمل بخلاف سنة النبي وأبي بكر وعمر شو تدور ها مذهب إذا أنت معصب تقول المذهب ما هو حجة. أي لا الحقيقة كلها أنت لا كودي أصفر هذا قبل حتى يفهم وش نريد أن نعلمه. إلا في أثار انتبهوا يا أخوان، ترى في أثار من بعض الصحابة أنه جهر بها غير أبي هريرة، لكن جهر بها على سبيل إيش؟ التعليم أنها تقرأ، كما أن ابن عباس، كما أن عمر جهر بإيش؟ في موطأ جهر بإيش؟ بالاستفتاح صح، وكما أن ابن عباس جهر بإيش؟ في جنازة بفتحة الكتاب. نعم يا
نقرأ حديث عبادة
تقرأ هذا حديث عبادة وشو طبعا ما عارفين احنا ترجيحه فما المشكلة هذا
ما ادري عن امتيازاته صم ايوه اخص الصلاة وما تصح
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم.
هذا الكلام الذي كان أول يتبين لنا وشو أن آية مستقلة وليست من الفاتحة، اعتماد على ايش؟ على فهمنا وتقييد الغير من اهل العلم، هم الان قضينا. لا لا ما اقول، انا احتاج ان اقول تامل واشوف. لانه بارك الله فيك لما قال قسمت الصلاه بيني وبين الصين. يحتاج الى اي نعم. يعني هم ها؟ ايه. إذا لو كان أمر كذلك بارك الله فيك وأنها تبطل لما ترك النبي الجهر بها، فهمت يا شيخ؟ لا مو بشرط في آية من الفاتحة، يعني أريدك أن تفهم أن تفسير الفاتحة لها يعني صفة مستقلة عن بقية السور. أما صورة شلون؟ يعني الآن احنا نقول البسملة آية من ايش؟ كم الآية من سورة من الفاتحة من سورة؟ من آية سبع تعد من الفاتحة، تعد من قصدها بسملة، واضح؟ أما ما سواها لا تعد. نعم حنا نتكلم عن مسألتين، فيها الجهر في المسألة الأولى، ثم تكلمنا عن مسألة البسملة، هل هي آيات من مستقلة أو آيات من الفاتحة أو آيات أخرى؟ هذه مسألة أخرى غير مسألة الجهر. نعم.
قال قلنا يا رسول الله إي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهو أبو داود والترمذي وفي لفظ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا أجهرت به إلا بأم القرآن، وهو أبو داود والنسائي والدارقطني وقال كلهم ثقات. وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقات. الحديث أخرجه أيضا أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق قال قال حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة
بن الربيع خطأ محمود بن الربيع ليس بن ربيعة خطأ نعم
عن محمود بن الربيع عن عبادة وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول ومن شواهده ما رواه أحمد ما رواه أحمد من طريق خالد الحداه عن أبي قلابة عن محمد ابن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ قالوا إنا لنفعل قال لا إلا بأن يقرأ أحدكم إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب قال الحافظ إسناده حسن ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن أبي قلابة عن أنس وزعم أن الطريقين على أن الطريقتين محفوظتان وخالفه البيهقي فقال أن طريق أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث فذهبت مظنة تدليسه
هذا البلم له لما مكحول أحد هذين لأن أحمد قال هذا الحديث كان يقول ليس كلام النبي إنما هو كلام عبادة كان إمام في بيت المقدس وتكلم بهذا الكلام فظنه الراوي من كلام النبي فأدخله في الحديث نعم
قوله فثقلت عليه
فثقلت هذا أيضا رجحه أخونا أبو إسحاق الحويني في كتابه غوث المفتود ذكر عدد من العلل نعم
قوله فثقلت عليه القراءة أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة ويحتمل أن يراد به أنها التبست عليه القراءة بدليل ما عند أبي داود من حديث عبادة في رواية له بلفظ فالتبست عليه القراءة قوله لا تفعلوا هذا النهي محمول على الصلاة الجهرية كما في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف بلفظ إذا جهرت به وبلفظ إذا جهرت بالقراءة وفي رواية لمن
جهرت إذا جهرت أنا يعني النبي نعم
وبلفظ إذا جهرت بالقراءة وفي رواية لمالك والنسائي وأبي داود والترمذي وحسنها عن أبي هريرة بلفظ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا وفي لفظ للدارقطني إذا أسررت بقراءتي فاقرأوا وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأ معي أحد قوله فإنه لا صلاة قد تقدم الكلام على ما يقدر في هذا النفس والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو الحق وقد تقدم بيان ذلك وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة جهرا لأنه استثنى من النهي عن الجهر خلفه ولكنه أخرج ابن حبان من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه وأخرجه أيضا الطبراني للأوسط والبيهقي وأخرجه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلا وظاهر التقييد بقوله من القرآن يدل على أنه لا بأس بالاستفتاح حال قراءة الإمام بما ليس بقرآن والتعوذ والدعاء وقد ذهب ابن حزم إلى أن المؤتم لا يأتي بالتوجه وراء الإمام قال لأن فيه
هذا هو الحق الصحيح من باب أولى إذا كنا نمنع من قراءة الفاتحة فأنا أيضا نمنع إيش من الاستفتاح دخلت الإمام يقرأ كبر واسكت نعم ها منو مرة باتي عادي يذكر كلام ابن حزم
وقد ذهب ابن حزم إلى أن المؤتم لا يأتي بالتوجه وراء الإمام قال لأن فيه شيئا من القرآن وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ خلف الإمام إلا أم القرآن وهو فاسد لأنه إن أراد بقوله لأن فيه شيئا من القرآن كل توجه فقد عرفت مما سلف أن أكثرها مما لا قرآن فيه
لا كلام الحزم ولا الشوكاني كلام فيه نظر
وإن أراد خصوص توجه علي رضي الله عنه الذي فيه وجهت وجهي إلى آخره.
شلون في القرآن؟ ولا ما تقول الله يقول إذا قرأ القرآن فاستمروا وانصتوا، والنبي يقول إذا قرأ وإذا قرأ فانصتوا، مش تقول في شيء من القرآن؟ حجيب صاير من أصحاب القياس ابن حزم رحمه. نعم.
فليس محل النزاع هذا التوجه الخاص، ولكنه ينبغي لمن صلى خلف إمام يتوجه قبل التكبيرة كالهادويه أو دخل في الصلاة حال قراءة الإمام أن يأتي بأخطر التوجهات ليتفرغ لسماع قراءة الإمام، ويمكن أن يقال ويمكن أن يقال
إنسان وقع توجه هم من قرأ الفاتحة ما في نفس من قرأ بعد من يقول شو الدليل عندك على أنه يأتي بأخطر التوجهات؟ إنسان إذا استفتح استفتح خلاص، سواء توجه طويل أو توجه قصير توجه استفتح هذا تحكم ما له دليل. نعم. لا لا ما 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 متفقين هم بعض يقول اقرأ والإمام يقرأ الفاتحة.
ويمكن أن يقال لا يتوجه بشيء من التوجهات من صلى خلف إمام لا يتوجه بعد التكبيرة، لأن عمومات القرآن والسنة قد دلت على وجوب الإنصات والاستماع.
أي وقد يقال زين أشوف ماشي.
فالتوجه حال قراءة الإمام للقرآن غير منصت ولا مستمع، وإن لم يكن تاليا للقرآن إلا عند من يجوز تخصيص مثل هذا العموم بمثل ذلك المفهوم، أعني مفهوم قوله من القرآن، هذا هو التحقيق في المقام. فائدة.
نعم. أيوة.
قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة، وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة، فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة.
طيب ماشي.
ومنها هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك أن من أدرك الإمام راجعا.
أوه بالغ بعد هذا ما يصح الركعة إذا تتم راكعة ركعة ما تصح. ماشي.
أن من أدرك الإمام راجعا دخل معه واعتد بتلك الركعة.
هذا حديث ثابت عن النبي يأتينا إن شاء الله أبو ثابت عن النبي. نعم. وهذا ما أتى به الصحابة رضي الله عنهم، قالوا إذا أتيت والإمام راكع فاركع واعتد بها، وإذا أتيت والإمام ساجد فاسجد ولا تعتد بها. نعم. هذا فهم السلف.
ومنها هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور.
طيب وش تقول مثلا باللي ما يقرأ فاتحة الكتاب وش يسوي؟ وش فرضه؟ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا صار الإمام يقرأ يسبح ولا يسجد؟ أو واضح حلما ما يقرأ بس منو يقرأ الإمام؟ إذا قرأ الإمام فاتحة خلاص على كلامه وش يسوي؟ فرض ما يحتاج بدل هذا مثل المسح على قدمين لابد تمسح، أما أنا فرض ولا تمسح سهل. فعلى كلامهم أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم والإمام يقرأ. نعم. ها؟ أنا ما أقول شيء معذور، لكن يقال له والإمام يقرأ تقول سبح أيهما أفضل ثلاثة قراءة ولا تسبيح؟ أيهما أفضل ينصت لقراءة الإمام الفاتحة وغيرها ولا يسبح؟ أي بس على كلامه لا يسبح أفضل. نعم.
أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها.
لا الموضوع هذا ضعيف فيه ضعيف أي هو يجيب أضعف أدلة. نعم رحمه الله.
فليضف إليها ركعة أخرى رواه الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ وهو متروك وأخرجه الدارقطني بلفظ إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى، ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحراني ومن طريق صالح بن أبي الأخضر وسليمان متروك وصالح ضعيف، على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها.
توسع رحمه الله. نعم.
وكذا التقييد
هذا ترقم السرغش. ورما رجعت الأوسط ولا رجعت إلى المصنف ابن شيبة، تعرف كيف كان عمل السلف هنا وكيف كان عمل الصحابة هنا؟ أحب أعظم يركع قبل الصف ويمشي حتى يدخل الصف، انضرش بكر وابن الزبير شون عادة أنت حتى تقول لو جاء وركع ولما في الصف تقول ماذا بركع.
ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه، وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. هذا الحديث يدل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته أنه إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، وهو يدل على مشروعية الجهر بالتأمين خلافا لمن ذهب أنه لا يشرع الجهر بالتأمين، مستدلا بما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخفض بها صوته، إلا أن هذا الحديث معلول كما بين ذلك الترمذي وغيره، أخطأ فيه شعبة بن حجاج في أحد اسم الرواة وفي متن الحديث. ومما يدل على أن عمل السلف كان الجهر بالتأمين ما رواه البخاري أنهم أن ابن الزبير كان يرفع صوته بالتأمين ويرفع المأمومون أصواتهم بالتأمين حتى إن للمسجد للجة. وقد كان العلامة المحدث ناصر محمد ناصر الألباني يذهب إلى أن السنة هي خفض الصوت وعدم الجهر بالتأمين، فلما تبين له عمل السلف وتأمل الأحاديث رجع عن ذلك القول وذهب إلى القول بمشروعية الجهر بالتأمين. وها هنا مسألة وهي: متى يؤمن المأموم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يؤمن بعد فراغ الإمام من قوله تعالى ورى الضالين، عملا بما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإذا قرأ ورى الضالين فقولوا آمين. وذهب بعض أهل العلم أو الحق إن شاء الله تعالى أن المأموم يؤمن بعد تأمين الإمام في حديثين، أحدهما عام وهو قاعدة في هذا الباب، والآخر خاص بهذه المسألة. أما العام فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا يقتضي أن الإمام يسبق المأمومين بجميع أفعال وأقوال الصلاة. ومن هذه الأقوال قول الإمام آمين، وأما الخاص فما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. فهذا يقتضي أن تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام. وأما حديث أبي هريرة الأول الذي استدل به من يرى أن المأموم يؤمن بعد فراغ الإمام من الفاتحة فهو حديث محتمل، ولا يؤخذ الفقه من حديث واحد، بل لا بد من الجمع بين جميع روايات الحديث حتى تتبين السنة. في التأمين فضل، فإنه قال النبي في حديث أبي هريرة وغيره فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن الملائكة تتابع الإمام ولا تتقدم عليه، وقال المؤلف ولأبي داود والترمذي من حديث وائل ابن حجر نحوه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. فقال قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. هذا الحديث يدل على أن مرض المغموم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة هو ما ورد في هذا الحديث سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال هذه الكلمات الأربع فقد سقط عنه فرض الفاتحة وصحت صلاته. وهذا الحديث قد يدل على عدم مشروعية قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لأنه لا يقول عالم إن من لم يحسن قراءة الفاتحة فإنه يقول هذا الذكر وهو بدل عنها ولو كان الإمام يقرأ، لم نجد عالما يقول بهذا. فعلى هذا يكون فرض قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية قد سقط عنه بتحمل الإمام لقراءتها. وأما الثالثة والرابعة أو الثالثة من المغرب فإنه يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله خمس جمل، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأيضا هذا الحديث يدل على أنه لا يوجد في الصلاة زمن يسكت فيه المصلي، لا بد من إشغال لسانه بالذكر. وعلى هذا فلا يشرع للمأموم أن يسكت بمقدار الفاتحة ليقرأ، لا يشرع للإمام أن يسكت بمقدار الفاتحة ليقرأ المأموم، لأنه ليس بالصلاة وقت يسكت فيه الإنسان. وهذا الحديث أيضا فيه رد على من لم يوجد قراءة الفاتحة، فإن السائل قد قال لي علمني ما يسلمني منه، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، علمني ما يسلمني منه. فإن الصلاة لا تجزئ بغير قراءة الفاتحة أو ما ينبع عنها لمن لا قدرة له على قراءتها. ثم قال المؤلف عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين باكت في الكتاب وسورتين، يسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. هذا بدأ المؤلف رحمه الله بسياق الأحاديث التي تبين هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقدار قراءته بالصلوات، فبدأ أولا بالظهر والعصر، فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقرأ مع الركعة الأولى والثانية في الظهر والعصر سورة، وقد ورد عند مسلم وغيره أنه يقرأ الظهر بنحو السماء والطارق. العصر بنحو سبح اسم ربك الأعلى، وفي الحديث من الفوائد مشروعية الجهر في شيء من السورة أحيانا بالظهر والعصر، وهذا الحديث يعطينا قاعدة مهمة جدا لطالب العلم في التوفيق بين نصوص الأحاديث، وهذه القاعدة المأخوذة من قوله ويسمعنا الآية أحيانا. قد يأتيك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هديه مثلا في رفع اليدين أنه يرفعهما مع تكبيرة الإحرام ومع الركوع ومع الرفع من الركوع ومع الرفع ومع القيام للتشهد الأول، هذا رواه عدد من الصحابة من عمر وائل أبو هريرة أبو حميد الساعدي. وقد يأتينا حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مع السجود، يعني عند الهوي للسجود، يعني عند الانتقال من أولا من القيام بعد الرفع من الركوع إلى السجود، وأيضا بين السجدتين إذا أراد أن يسجد رفع يديه. هذا ورد عن ثلاث من الصحابة منهم وائل وأنس بن مالك وأبي هريرة، وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، بل بعضها إسناده في درجة الحسنة. هنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأرضاهما قال البخاري ومسلم لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام ويرفع يديه مع الركوع ويرفع يديه مع الرفع من الركوع، قال ولم يكن يفعل ذلك في السجود. ابن عمر نفى، نفي ابن عمر هنا توفيقا غير الأحاديث نحملهم على أمرين. الأمر الأول عدم علم ابن عمر وعدم رؤيته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يفعل هذا الفعل وهو رفع يديه مع السجود. الثاني عدم مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رفع يديه مع السجود وأنه يفعل ذلك أحيانا وليس هو السنة الغالبة عليه. ولذلك نفى ابن عمر. هنا قال الصحابي ويسمعنا الآية أحيانا، إذا ليس من هذه الغالب عليه أنه يسمعهم الآية، إنما أحيانا ربما أسمعهم شيئا من القرآن إما للتنبيه أو للحث على الخشوع أو لغير ذلك من المقاصد الشرعية. إذن إذا جاءك حديث يخالف الأحاديث المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تسارع برده، وإنما احمله على أن النبي ربما فعل هذا الفعل وليس هو السنة الغالبة عليه. ومن ذلك مثلا الثابت عن الجمع من الصحابة لمسعود كما في مسلم وفي الصحيحين عن أنس وسعد بن وقاص وجمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. جاء في حديث يمر معنا إن شاء الله تعالى ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في الحديث الظاهر بن حجر عند أبي داود قال وكان كان يسلم على يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الزيادة قد حقق كما سيأتي إن شاء الله الشيخ ناصر الألباني أنها مع اليمين، وقال اعتمادا على تحقيق والمقابلة بين النسخ نسخ أبي داود وأنها لا توجد النسخ الأصلية هذه الزيادة عن الشمال. فما موقفنا منها؟ هل نقول انها شاذة فترد او نجعلها مندرجة تحت القاعدة؟ لا، بل نجعلها مندرجة تحت القاعدة ونقول لهم السنة، لكنها من السنة التي تفعل احيانا لا دائما. ولهذا امثلة كثيرة. ثم قال المؤلف أيضا لاحظوا يا أخوان، يعني مما يدل على أن الفاتحة لا بد منها مداومة النبي عليها. لاحظوا أنه قال الصحابي كان يقرأ في الركعتين الأوليين الظهر والعصر ما كانت تقدر بفاتحة الكتاب والسورة، ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. هذا كله يدل على ضعف قول من ذهب إلى أن الفاتحة لا تجب على المصلين. ثم قال عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الاوليين قدر النصف من ذلك، وفي الاوليين من العصر على قدر الاخريين. ها كيف؟ فحذرنا، أنا ما عندي استنسخ خطأ في المصحف صحيح. نعم في الظهر في الأولى والثانية، في الأولى على قدر أذنان من تنزل السجدة، وفي الثانية على قدر النصف من ذلك، وفي العصر على قدر النصف. قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر والعصر، حذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. هذا الحديث
ليس نصا ظاهرا، إنما هو ماذا؟ من باب التقرير. الصحابي يقدر هنا تقرير، إذا نبدأ أول قبل أن ندخل في بعض التفاصيل، نقول يشرع للإمام أحيانا أن يقرأ في سورة في صلاة الظهر في الركعة في الركعتين الأوليين بمقدار ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر النصب بمقدار، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين عن نصف من ذلك. طيب، استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث مشروعية قراءة السورة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر، وهذا لا بد من توجيه، من هذا الاستنباط لا بد من توجيهه بأحد وجهين. الأول أن يقال إنه ليس بصريح بل هو محتمل ويرد إلى السنة الصريحة كما في حديث أبي قتادة، فعلى هذا لا يشرع لا يشرع قراءة السورة بالثالثة والرابعة لعصر الظهر. التوجيه الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما فعل ذلك، لكن هذا ليس هو السنة الغالبة. السنة الغالبة ما ثبت في حديث أبي قتادة لصراحته، ودل الحديث على أن القراءة في صلاة العصر أقصر من القراءة في صلاة من صلاة الظهر. ما قال عن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالمغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. قال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا. رجه النسائي في إسناد صحيح. هذا الرجل هو عمرو بن سلمة، وليس هو عمر بن عبد العزيز كما ظن بعضهم، لأن ولادة عمر كانت بعد وفاة أبي هريرة. هذا الحديث من أجمع الأحاديث في وصف مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسنة الغالب عليه. تقدم الكلام على الظهر والعصر. قال: ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، أي أن هذا هو الغالب والأكثر، أو لنقل الأكثر على من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وش قصار مفصل؟ من تبدأ القصار؟ قصار مفصل من تبدأ؟ من الضحى. من الضحى فما هذا قصار مفصل، وما قبل ذلك يعتبر ايش؟ اواسط المفصل، وما بعد ذلك يقال له طوال المفصل. اذا هدي النبي القراءه بالقصار المفصل للمغرب الاكثر، والعشاء بوسطه. ولذلك النبي ماذا قال؟ ماذا قال لمعاذ لما انه قرأ البقرة بالعشاء؟ قال اقرأ بماذا؟ الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. طيب، وفي الصبح بطواله انقاذ الى النبأ، قال هذا بطواله. قال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. ابن القيم له رسالة، قام أحد الشباب قبل زمن من الطلاب وخرج أحاديثها وهي موجودة، هذه رسالة رائعة جدا في الرد على المفصلين لصلاتهم وبيان هدي النبي في قراءة. هذه الرسالة موجودة في تهذيب السنن، وكأنها يعني رسالة مستقلة وهي جامعة لهدي النبي. ذكر لك كل ما ورد عن النبي أنه قرأه، وتكلم على أسانيد رحمه الله. والأخ خرج الأحاديث لكن لم يسر لنا أن ننشرها من الشباب. إذن هذا الحديث يدل على أولا مشروعية إطالة الأولى والثانية من الظهر، مشروعية تقديم العصر، والعصر قراءتها أشبه ما تكون بماذا؟ بقراءة العشاء أواسط المفصل، وفي الصبح بطواله. الصبح ثبت عن النبي ربما قرأ المؤمنون، وربما قرأ من أواسط المفصل كما ثبت في مسلم أنه قرأ إلى الشمس كورت، لكن ليس هذا هو السنة على الغالب عليه. السنة ما هو؟ قراءة الطوال، لا بالأواسط ولا بالقصار. وأيضا ثبت عنه أنه قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، وثبت عن عمر أنه قرأ في السفر في الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بأبطس الجن. وكان عمر في المدينة يقرأ بيوسف والنحل في الفجر. إذا لا ينبغي أن يقال، ينبغي كما تقدم أن تضمن أحد بعضها إلى بعض ولا يضرب بعضها لبعض. قال الهدي عليه الغالب هو كذا الفجر، ربما قرأ من الأواسط أو القصار، وهكذا في المغرب ربما قرأ بالأعراف كما ثبت في الصحيحين. طول الطولين ثبت عند النسائي قال الأعراف، لكن هل هذا هو هديه؟ ليس هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام الغالب، لكنه من السنة فعل هذا الأمر. ولذلك ذكر المؤلف حديث جبير المطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور. اتفق عليه الطور من الطوال ولا من الأواسط؟ التوالي 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 مفصل. وثبت عن النبي أنه قرأ متى مر معنا في الحج متى قرأها الفجر ثم قرأ مسلم أعطوه من وراء الناس والنبي يقرأ بسورة والطور. إذن ربما قرأ النبي شيء من طوال المفصل في صلاة المغرب. على كل حال سؤال نقيم هذه الشافية ثابية في هذا الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان متفق عليه ولا الطبراني من حديث مسعود يديم ذلك. إذن هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغالب في فجر يوم الجمعة هو ماذا؟ وتخصيص هاتين الصورتين بالقراءة. الأولى يقرأ بالسجدة والثانية الإنسان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول السر في قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة أنهما اشتملتا على خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد وذلك كان ويكون يوم الجمعة وليس ذلك من أجل آية السجدة وليس لأجل أن فيها سجدة أنه يقرأها. وقد اعتاد جماعة من المتأخرين ذلك حتى وصل الأمر إلى أن يقرأ العامة وأشباهه آية السجدة فقط ويعتقدون وجوب سجود التلاوة في فجر الجمعة. وقال النووي في حاشية البلوغ وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصد. وقد أفتى العز بن عبد السلام قبله بالمنع وببطلان الصلاة بقصده. المقصود على بطلان الصلاة أمر آخر. ولذلك أنا سمعت الجمعة هذه أحدهم بدأ قراءة السجدة من قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم بدأ من هنا ثم أكمل بعد السجدة قليلا ثم أكمل السورة حتى ما قرأ السورة كلها بدأ من هنا ثم. والمقصود هذا ليس المشروع. وأذكر أن الشيخ ناصر ذكر لبعض أشرطته أو الأشرطة التي سجلت له في بعض دروسه أنه مرة ما أدري والله سورة النحل يقرأها أو سورة يوسف أو إبراهيم لكن يقول لما أني ركعت هوى الجميع إلى الأرض فسجد. يقول ركعت عادي ما مرت بالسجدة ولا شيء. قال لأنهم متعودون على السجود فسجدوا. إذن المقصود أن هدي النبي هو هذا. فإن ترك الإنسان ذلك أحيانا فلا بأس وهذا حتى لا يظن الناس أيضا أنها واجبة. والنبي ربما يعني إن كان هذا الحديث على أن هذه السنة في الفجر الجمعة لكن عاد إذا علمنا أن الناس قد يذهبون إلى أو يفهمون أنها واجبة قرأنا بغيرها. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعول منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الحديث أصله في الصحيح، لكن وكان في صلاة الليل ولم تكن صلاة فريضة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان يستعيذ ويسأل الله عن فضله حتى بالفريضة، ومن ظاهر أن هذا قياس، والقياس يحتاج إلى صورة عمل من النبي أو الصحابة تشبع لهم، فإن جاءنا دليل عن النبي أنه فعله بالفريضة أو بأذن عن صاحب أنه فعله بالفريضة فعلى العين والرأس، وإلا فإنا نقف كما وقف القوم ثبت عنه أنه بالنافلة لا نزيد، نقول لا ما ثبت بالنافلة يثبت بالفريضة، نقول هذه القواعد لعلمك، قال ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قالها علماء الفقهاء، ما ثبت في النافلة فإنه يثبت بالفريضة، نقول لا هذا فهم لنا، ائتي بدليل يشبع بهذا الفهم، وإلا الأصل فإن هذا خاص بصلاة النافلة لا صلاة الفريضة، إذن يشرع للمؤمن في صلاة النافلة في قيام الليل وغيره إذا مر بآية رحمة أن يقف عندها ويسأل، أو آية عذاب أن يتعوذ منها عملا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. هذا الحديث به أحكام، الأول تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهذا يدلنا على بطلان ذلك الحديث المروي عن علي رضي الله عنه في حكم
أو الأولى، أن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، الثاني أنه من الفهم المقترن بالقرائن الحالية لخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعارض أحد أبا هريرة في فهمه هذا من الصحابة، فحينئذ يكون حجة وأما استدلال من استدل بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة فغاية ما فيه أنه يفهم منه أنها ليست آية منها، وهذا الفهم معارض بأثر أبي هريرة، على أنه راوي الحديث وهو أدرى وأعلم بما روى، فلم يعارضه وإنما زاد علما يلزم صاحبه المنهج الأثري العمل به، على أنه ربما ترك ذكر البسملة اعتمادا على علم المخاطب بها، هذا على أن الأثر موقوف فإن كان الحديث مرفوعا على قول الألباني فلا خلاف البتة، كم الساعة؟ كم باقي الوقت؟ ربع ساعة؟ طيب نقضي هذا الحد. اقرأ يا عبد الرحمن. نار ما يصح الحديث. طيب ولي انها محدث الجهر بها محدث صح، بس الحديث فيه نظر تراجع في اسناده نظر. نعم طبعا احنا نوفق بين الاحد عمل ابو بكر وعمر. نعم ها لا الان يعني علمت هذا يلزمك ان تبدا الفاتحه بسم الله، بسم الله ما تقول الحمد لله، فان تركتها نقصت ايه. نعم ها ليش؟ الا بلى تبين له السنه، قال انت تعرف تعمل بخلاف سنه النبي وابي بكر وعمر، شو تدور؟ ها؟ مذهب؟ بس انت معصب تقول عن مذهب ما هو حجه. اي لا كلها انت لا كودي اصفر هذا قبل حتى يفهم مش نريد ان نعلمه. الا اللي في اثار انتبهوا يا اخوان، ترى في اثار من بعض الصحابه انه جهر بها غير ابي هريره، لكن جهر بها على سبيل ايش؟ التعريف انها تقرا، كما ان ابن عباس كما ان عمر جهر بايش؟ في الموطا جهر بايش؟ بالاستفتاح صح، وكما ان ابن عباس جهر بايش؟ بجنازه فتح الكتاب. نعم يا اخي
نقرا حديث عباده ولا
اقرا هذا حديث عباده وشوف، طبعا عارفين احنا ترجيحه بس ما مشكله حاسس.
ها؟ ما ادري عن الزيادات. سام ايوه هل تصح صلاه ولا ما تصح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم.
هذا الكلام الذي كان أول يتبين لنفسه أن آية مستقلة وليست من الفاتحة، اعتماد على إيش؟ على فهمنا وتقليد الغير من أهل العلم، هم الآن قضينا. لا ما أقول، أنا أحتاج أن أقول تأمل.